صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في أن لحم الهدي هل يجوز إخراجه من منى أو لا؟ ذكرنا المعروف بين الفقهاء على ما قيل هو عدم الجواز، وقد يستدل ذلك بروايات ثلاث. أشرنا إلى تلك الروايات الثلاث وقلنا الأولى تنهى عن الإخراج خارج الحرم لا خارج منه، والثانية قالت لا تخرجن، أما من منى لم تقل، فلعل المقصود من الحرم أيضا، فهي مجملة من هذه الناحية. وأما بالنسبة إلى الثالثة فهي ناظرة إلى التزود، النهي عن لا عن الإخراج. ثم بعد ذلك ذكرنا وقلنا على أنه لو قال قائل أنه بالتالي هذه الروايات سلمتم أنتم تنهى عن الإخراج عن الحرم، عن الحرم تنهى، فما نفعل بالمشكلة المعاصرة يومنا هذا؟ نحن نريد نحل المشكلة المعاصرة الآن، حيث يخرج اللحم خارج الحرم إلى إفريقيا وما شاكل ذلك من الدول، هذا هل يمكن تجويزه والحكم بجوازه مقتضبا للروايات؟ لا يجوز الإخراج عن الحرم. ذكرنا أنه توجد رواية دلت على أن لحم الأضاحي صحيح محمد بن مسلم يجوز الإخراج، ونحن إن نهينا فقد نهينا في ذلك الزمن، أما في هذا الزمن الذي كثرة حجيج موجود وبالتالي كثرة اللحوم موجودة فلا محذور في ذلك. هذه إذن تجوز وبالتالي يمكن الحكم بالجواز، هكذا قلت. ولكن أخذنا إشكالا فنيا وهو أن هذه الرواية صحيحة محمد المسلم واردة في لحم الأضاحي، بينما ما سبق ناظر إلى لحم الهدي، فتلك الناظرة إلى لحم الهدي والمانعة تصير مقيدة إلى هذه، والنتيجة تصير على أنه لحم الهدي لا يجوز إخراجه من الحرم، أما لحم غير الهدي يجوز إخراجه، وبذلك عادت المشكلة من جديد، وأنه بالجاري سوف يثبت حبل جواز إخراج لحم الهدي خارج الحرم. فماذا نفعل؟ انتهينا إلى هنا محاضرتنا الجديدة من الآن، هذا ويمكن الحكم في الجواز لما يلي: أولا إن صحيحة محمد بن مسلم وإن وردت في الأضاحي ولكنها عللت وقالت، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه، إذا ذكرت علة للجواز، ومقتضى هذه العلة التعميم لكل مورد شبيه بالمورد، يعني بالتالي حينئذ نتعدى إلى لحم الهدي، وإن كانت ناظرة إلى غير لحم الهدي، ولكن نتعدى إلى لحم الهدي من باب التمسك بعموم العلة، هذا أولا. وثانيا لو فرضنا أنه لا يوجد تعليل وإنما الرواية هكذا قالت من البداية، عند كثرة الناس يجوز الإخراج، هنا لا يوجد تعليل، مع ذلك نحكم بالتعدي إلى لحم الهدي.
وأيضا شيخ كيف ما نشوف المؤمن
إيه وسيبقى حينئذ هذا حينئذ شنو؟ لا حضرتك حينئذ ماذا تقصرون منه؟ وإذا حكمة لا خربت روح حينئذ لا حكمة حينئذ شنو؟ ما يمكن بعد التحدي يسويها إلا حتى يمكن التحدي أما إذا حكمة يكون شنو بعد التحدي يبقى ذيك الذاك النهي ما نسبة نجاوز حينئذ، اما اذا صار هذا عله حينئذ نقول لاجل الكثره عله بعد حينئذ نتعقد، فالحكمه تضرنا. زين، وثانيا لو فرضنا انه لا يوجد تعليل وانما الروايه صحيحه سبحان ابن مسلم كانت تقول عند كثره الناس يجوز اخراج لحم الاضاحي. ايش كانت تقول؟ وتعليل ما موجود. مع ذلك نقول بالتعدي إلى لحم الهادي وذلك لمناسبات الحكم والموضوع، فإن العرف يفهم أن الكثرة في بالنسبة إلى الأضاحي لا خصوصية لها، وإنما الكثرة إذا كانت مجوزة فليتجوز في لحم الأضاحي وفي غير ذلك. فنتمسك إذن بإلغاء الخصوصية في الجسد عرفاً لعدم الخصوصية، وهذا ما يعبر عنه أو بعبارة أخرى بمناسبات الحكم والمهم مناسبات الحكم والموضوع، وإلغاء الخصوصية ترى شيء شنو على اي حال او مصداق يعني الغاء الخصوصيه المصداق من مصادر مناسباته هي المناسبات تقتضي الغاء خصوصيه الموعد. اذا على هذا الاساس لنا طريقان، اما نتمسك بعموم التعليل او نتمسك ماذا بقطع النظر عن التعليل وعموم التعليل، نتمسك بفكره مناسبات الحكم والموضوع فنلغي الخصوصية ونتعدى عن المورد لأجل المناسبات المذكورة. وثالثا لو فرض أن صحيحة محمد ابن مسلم لم تكن موجودة وإنما كنا نحن وتلك الروايات المانعة عن الإخراج من منى، مع ذلك كنا نقول بالجواز، فإنه لا نحتمل، هاي بعد طريقة جديدة للاستدلال، فإنه لا نحتمل أن الإسلام أو أن الله عز وجل يريد إبقاء اللحوم في منى مكدسة وتفسد وتتلف، ورغم ذلك ما يجوز نقلها إلى الفقراء في الخارج، إن هذا شيء لا نحتمله ونقطع بعدمه. طبيعي هذا اللي أنا أقطع بعدمه هذا أتمسك فيه. أنت الذي مثلا تقول لا أنا ما أقطع شنو بعدمه، وهي بعد تختلف القضايا مثل أنت قلت تختلف بعد باختلاف النفسيات. فالمقصود إذا على هذا الأساس في هذا الزمان لا مشكلة بعد أن كثرت اللحوم، ولا نحتمل أن الإسلام يريد إبقاء هذه اللحوم تتلف وتفسد من دون انتفاع بها. ولعله إلى هذا المعنى يشير صاحب الجواهر في الجزء 19 لعله صفحة 133 حيث قال نعم ينبغي القطع بالجواز إذا لم يكن مصرف لها، يعني علما لها للحوم لحوم الهدي إلا في خارجها خارج منها، كما صرح به في المسالك مستثنيا له من اطلاق المنع ونحوه. تلك اطلاقات المنع الذي قالت يعني الروايات الثلاث الذي قالت ما يجوز الاخراج من منى او من الحرام نستثني منها هذه الحاله، لكن ما بين النكته ايديش ينبغي القطع وصاحب المسائل استثنى الحاله وبيقول اننا لا نحتمل النكته هاي التي اشرت اليها، لا يحتمل ان الله عز وجل يريد ثم يقول كما أنه ينبغي الخطأ بالجواز إذا كان قد اشتراه مثلا من المسكين لانسباق دليل المنع إلى غيره. هذا بعد مو مهم، هذا لا يرتبط شنو بنا. على أي حال يا مكفر خينا إذن ستر حتى الساعة الآن في الثلاثة خير في الثلاثة أيام. وهذا اليوم الأول شنو صار هذا؟ واللحوم مكدسة، اللحوم مكدسة والدنيا حارة جو حار تتلف هذه ما أبغى أحد يشيلها. إذا أبغى أحد في منا فقرأ فقل ياخذوها كل الزمن حلت المشكلة. المفروض ما عندنا فقراء والجو حار وهاي راح تتلف. ونفس الحكي يجي على انه شنو نجزم بجواز اخراج يعني نقول راسا يلا بضايع شيوخ راح تفسد هذه. واكو فقراء الان البارحه ما تجي جديده الى الليل هو مستمر والذبح على اي حال. ثم انه وقع الكلام ايضا في قضيه اخرى وهي ان اللحوم فقط لا يجوز اخراجها بناء على عدم جواز الاخراج، أو أن الجلد أيضا والأمعاء أي توابع الهدي هذه أيضا لا يجوز إخراجها. قد يقال على أن هذه يجوز إخراج الجلود، قد نعم الجلود وين بقيها التوين من يجي أخذها بعد؟ الجلود يجوز والأمعاء يجوز، لماذا؟ أخذ وجه الجواز شلون؟ كيف تجوز إذا منعنا من إخراج اللحوم؟ هذه كيف نجوز إخراجها ونقول اللحوم ما يجوز لكن هذه يجوز؟ إما لأجل قصور دليل المنع، لأن دليل المنع من البداية هو ناظر علما إلى اللحوم وينهى عن إخراج اللحوم. وهذه يعني الجلود والأمعاء ليست من مقولة اللحم. أو نقول بأن المأمور به في الكتاب الكريم هو الإطعام وإطعام الفقير، وهذا ليس بقابل علما للإطعام. إذن على هذا الأساس يجوز الإخراج إخراج هذه من إحدى هاتين الناحيتين. إن قلت توجد روايات تنهى عن دفع الجلود إلى الجزار من قديم صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزار من جلود الأدي وجلالها شيئا. وسائر الشيعة جزء 14 صفحة 173 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث رقم 1 ونحو ذلك غير هذا الحديث. إذن إذا كان لا يجوز إعطاها علما إلى الجزار فهذا معناه على أنه لا بد وأن تبقى في منى. إن قلت هكذا قلت كلا أن لعم دفعها إلى الجزار لا يلازم إبقاها في منى، فأنا لا أعطيها للجزار ولكن في نفس الوقت أخرجها إلى الخارج خارج منها وأدفعها إلى الفقراء. إذا لم أدفعها إلى الجزار ودفعتها إلى الفقراء ولكن خارج منها، إذا هذا النهي عن الدفع إلى الجزار لا يمكن أن نفهم منه لزوم إبقاء الجلود داخل منها. والخلاصة إنه في مثل زماننا هذا لا ينبغي التأمل في من؟ في جواز الإخراج من منى بل من الحرم بل من مكة. وهنا قضية فنية لا أكثر بقيت وأعبر إلى الأمر السابق، وهي أنه هل هناك داع في كتاب المناسك اللي بنقدمه احنا للناس، نكتب هذا الحكم ونشير اليه، يعني يجوز اخراج اللحوم خارج منها، هل هناك داع الى ذلك في مثل زماننا؟ نعم، اذا كان كتابا علميا مو رسالة عملية. كتاب علمي يبلغ المسألة لابد ان تبحث علميا، اما ما دام على ان هذا الكتاب هو كتاب لعوام الناس، انا اريد اقول لك على انه هذه القضايا يكون من حضر تتكون عندنا رؤية، مو انه كل حكم نجي نجيبه شنو ونخليه في كتاب الذي يريد مقدمه الى كرساله الى الناس، فينبغي الاختصاص بمن بالاحكام. فهذا الحكم مثلا لا داعي الى ذكره بعد القطع بالجواز وعدم احتمال انه لا يجوز، بل هذا كان يبين مثلا ايش وقت في تلك السنين السابقه الذي كان اكو احتمال انه يجب الابقاء فيه من اي شيء وجيه. اما عادة الزمان هذا لا داعي الى بيان. جيد، الامر السابع، لو فرض ان المكلف لم يدفع ثلث الهدي الى الفقراء بناء على لزوم ذلك، او لم يدفع ثلث المؤمنين اليهم، فهل يكون ضامنا؟ يعني لم يدفع الى احد، ماذا لزم؟ اما بان اكله هو صاحبنا شيخ الحاج فلك المعقول، فلم يعط الى الفقراء ولا الى المؤمنين، او نفترض له بقى الى ان تلف، هل يكون ضامنا او لا؟ فالكلام إذن الآن يقع في الضمان طبيعي، هذا الكلام يعني عن الضمان، وسؤال الضمان لا يأتي في حالته، في حالة ما إذا فرض أنه لم يأكل حصته، وهو الحصة أما ثلث صاحبنا الحج أم إلى ثلث، ما أكل ثلث، ما أكل ثلث إلى أنه تلف، وماكو احتمال على انه يضمن ثلث الراجع اليه، هو اما يضمن نفسه منها واليه، ما له معنى هذا. فاذا اكو احتمال يكون يجي بالنسبه علما ثلث الغير، فهل يضمن للغير او للولي ولي الغير؟ يو لا. وهكذا حاله ثانيه لا ياتي فيها هذا البحث، وهي ما إذا فرض على أن ثلث الآخر أو أن ثلثين الآخرين تلف من دون تفريط، أنا حاطهم عازلهم يكون أوزعهم أطين أصحابه، إجا فرد واحد وسرى من دون تعد ولا تفريط، وأربع الضمان حينئذ ما موجود. إذا الضمان وين موجود؟ فيما إذا فرض على أنه أتلف الثلثين الآخرين، ترك توزيع إلى أن حصل التلف، هنا هل يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان؟ قضية علمية، أي لنكاتها العلمية تستحق أن تذكر. لا أخو، إذا لم يجد الفقير بعد شنو ضمان هذا من دون تعدد ولا تفريط، وما هو فقير شنو يزوج؟ جلده وضمان فقير، هذا لا تعدي ولا تفرق، وما ضمان، لا لا، لأن موجود الفقير قد يروح يعطيه إياه وما يروح يعطيه إياه إلى أن حصل التلف، كلامنا هنا سيكون تعدي وتفريق. قد يقال بعدم الضمان أو قد يقال بالضمان لوجهين، قد يقال بالضمان لوجهين. الوجه الأول إن هذا قد أتلف حق الغير، إذ الثلثان هما حق للفقراء أو للمؤمنين، ومن أتلف حق الغير يكون ضامنا كما لو أتلف ملك الغير. فكما لو أتلف ملك الغير يكون ضامنا، كذلك لو أتلف حق الغير يكون ضامنا. والمفروض أن الفقراء لهم الحق فيها في الثلث، فيضمن لهم. غايته لمن يضمن؟ يمكن أن يقال يلزم أن يدفع علما إلى ولي الفقراء وهو الحاكم الشرعي، وهكذا بالنسبة إلى ثلث المؤمنين يكون ضامنا ويدفع إلى الحاكم الشرعي، فإنه ولي المؤمنين في أمثال الأمور المذكورة. هكذا قد يوجه الضمان، الوجه الأول للضمان وجوابه واضح، فإنه من أين لك أن الثلثين هما حق للفقراء أو للمؤمنين؟ فلعل ذلك ليس من باب الحقية بل من باب الحكم الشرعي. إن شاء الله صار واضح. يعني الحاج يجب عليه، هذا حكم شرعي، يجب عليه أن يدفع إلى الفقراء ثلثا، فوجوب شرعي. أما أنه صار هذا الثلث حقا لهم، لا، هذا منين؟ هذا قد يكون هكذا، وقد يكون مجرد، وقد يكون مجرد حكم شرعي من هذا القبيل. بالنسبة إلى النفقة، الكلام ترى يجر الكلام، مسائل علمية. بالنسبة إلى نفقة الزوجة ونفقة الوالدين والأولاد، بالنسبة إلى نفقة الزوجة يمكن أن يقال هي صاحبة حق أو ملك. السنين هذا اللي تحمل، قد تقول منين تحمل هذا حق أو ملك، منين تحمل؟ أقول لك الشرع مثلا من الآية الكريمة: وعلى المولود له رزقهن. هذا على يفهم من ذلك مثلا أن هذه ماذا؟ هي صاحبة حق. اسألوا من هذا التعبير أو من تعبير الروايات أو النصوص الأخرى، المهم من النصوص هذا نفهم. أما بالنسبة ماذا إلى نفقة، ولذلك حينئذ إذا لم يدفع الزوج النفقة يكون ضامنا. وهذا بخلافه بالنسبة إلى نفقة الأقارب، فإن ظاهر الروايات أن ذلك حكم شرعي يجب عليه الدفاع، لا أنه حق. فالقضية من التعابير، تعابير النصوص نفهم ذلك. وعلى هذا الأساس يقول الفقهاء، ما أقدر أقول كل الفقهاء يقول بذلك، لكن هذا رأي فقهي موجود، أن نفقة الأقارب حكم شرعي واجب، فحكم شرعي. ويترتب على ذلك إذا ما أنفق الشخص على والديه لا يكون ضامنا ولا يخرج من تركته، وبالتالي الوالدان ما يجوز لهم المقاصر. يعني يقولون احنا نفرض ابننا فخل نروح ناخذ من امواله، او اذا توفي نطالب ماذا من التركه، هاي لنا دين، هذا لابد. لا، ما تخافش. وهذا بخلافه بالنسبه لمن؟ الى الزوجه، فانها لها حق المخاصه، وبالتالي هذا دين في ذمته والى اخره. فالمقصود انه في مقامنا، ارجع الى صلب الموضوع، في مقامنا لم يثبت من النصوص الشرعية أن الثلث هو حق للفقراء، فلعله من باب الحكم الشرعي الوجوب، ومعه كيف نثبت الضمان. فغاية الأمر يكون الحاج آثما، والحاكم الشرعي حينئذ يعسر، يحبسه شو يوم يوميا أو يغرم غرامة حسب ما هو المناسب، لا أنه يكون ضامنا. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الوجه الأول. الوجه الثاني ما أفاده السيد الخوئي قدس سره في المعتمد، الصفحة 301. وحاصل ما ذكره هو أنه هناك قضية لابد وأن تبحث في باب الضمان، وهي أن مدرك الضمان كما نعرف هو إيش مدرك الضمان؟ اليد أو سبب الضمان، مو مدرك الضمان، سبب الضمان هو اليد، هذا واضح. أما ما هو المدرك لكون اليد، سببا وموجبا للضمان؟ ليس هو الرواية المعروفة على اليد ما أخذت حتى، هاي من أول ما طيب شرائع شنو هاي جتنا الرواية، لا هذه الرواية ما موجود عندنا في مصادرنا، ما موجود هيجي رواية. على أي حال هذا ماكو رب مشهور لا أصل له، هذا من مصادقه. أم واحد لا بس يكتب له إذا يجي يسوي له فرد مقال فرد كتاب هيك هم زين يعرف آخر تحت عنوان رب مشهور لا أصل، يكتب أني حاول يستقرأ مع شواهد مع هذا فرد شيء هم ما تلقيه. على أي حال فالمدرك في الحقيقة إذا للضمان ما هو ما دام ليس على اليد هو السيرة، المدرك هو السيرة، أي سيرة العقلاء وسيرة المتشرع، على أن من كانت له يد على مال الغير يكون ضامنا، وحيث لا ردع فيثبت بذلك الإنظار. إذا عرفنا هذا حينئذ نقول هل السيرة منعقدة على الضمان في خصوص إتلاف الملك ووضع اليد على الملك أو الحق؟ هل في خصوص هذين الموردين فقط وفقط؟ إنه إذا فرض الانحصار، انحصار السيرة بهذين الموردين فلا ضمان لهم، لأنه هنا لا ملك للفقراء، وإنما الفقير يملك بعد الأخذ والقبض، كما أنه حق المثابت. ولكن نحن ندعي الشيء الجديد الذي يريد ذكر السيد الخوري قدس الله روحه هذا المقر، لا تقوموه بشيء جديد، هذا الجديد الآن أنه لو رجعنا إلى السيرة يمكن أن نقول هي قاضية بأن من كان مصرفا أو المال الذي هو له مصرف معين إذا لم يصرف في ذلك المصرف المعين فيكون ذلك الشخص الذي أتلف المال ولم يصرفه في ذلك المصرف المعين يكون ضامنا، رغم أنه لا مالك لهذا المال، ليس مملوكا، وأيضا ليس هو حقا لشخصه. رغم ذلك ما دام إلى مصرف معين وما صرف في ذلك المصرف المعين يفقد الضمان. ما هي شواهدك على هذا؟ قال عندي شاهدان، الشاهد الأول القضية المعاصرة، فإنه في زماننا هذا يجمع بعض المؤمنين الأخيار للإمام الحسين، يجمع أموال يذهب إلى هذا يقول له بعد كل شيء للإمام الحسين العاشور المحرم، هذا يأخذ من هذا يأخذ من هذا يأخذ من هذا يأخذ من هذا إلى أن يجمعهم، صار البلد مجموعة من الأموال. هذه هل هي ملك لأصحابها الآن؟ الآن ملك لأصحابها الفلوس؟ لا، خرجت عن ملكهم بالإعراب والدفع، خرجت عن ملكهم، ولذلك يقال بعدم وجوب القبض. يعني ما دام دفع الى هذا فبعد هو في ملك فيجب ان يخمس راس السنه. اما ينبغي الالتفات اليها. اما اذا دفع خرج عن ملكه بعد خمس امراض ما المهم. فاذا انا الشخص جمعت هذه الاموال فهي اذا ليست ملكا علما الى الفقراء العفو ليست ملكا الى اصحابها. وحينئذ لو فرض انه اتلفتها افهل يحتمل اني لست بضامن من باب انه هذه ليست ملكا لاحد ولا حق لاحد علما خرجت عن ملك اصحابها. ملك علما مين؟ حق علما مين؟ فاذا لا ضمان لا يحتمل احد ذلك. والسيره جرت على الحكم بالضمان. وهذا يدل على انه ما دام لها مصرف معين وهو المصرف المعين ان تصرف في شؤون سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه اذا لم تصرف في ذلك الشان وحينئذ يثبت الضمان. فاذا بالسيره سوف يثبت ان اتلاف ما يكون له مصرف ايضا من موجبات الضمان. وان لم يكن ذلك المال ملكا او حقا. هذا الشاهد الاول الذي ذكره. والشاهد الثاني الذي ذكره قدس سره باب الزكاة. فانه ورد في باب الزكاة ان الجابي الذي يجبي الزكاة لو جمع الزكوات وبعد ما جمعها تلفت بتفريط انه يكون ضامنا. وقد دلت روايه على ذلك من قبيل صحيحه محمد بن مسلم. طبيعي هو ما ذكر الروايه انا اذكر الروايه. قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاه ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال إن وجد لها موضعا فلم يدفعها فيه فهو لها ضامن حتى يدفعها. وسائل الشيعة جزء 9 صفحة 285 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث رقم 1 ونحوها غيرها. وحينئذ يقال ان هذا المال الذي جمع كزكاة هو ملك من؟ هل ملك الفقراء؟ كلا. فان الفقير يملكه بعدما ياخذه ويأخذه. اما الان هو ليس بمال. فاذا لم يكن مملوكا للفقراء وانما الفقراء هم ايش هم؟ مصرف لهم. ورغم ذلك حكمت الروايه بانه يكون ضامنا. فنستنتج من هنا ان اتلاف ما قرر صرفه في مصرف معين هو من احد موجبات الضمان ولا ينحصر موجب الضمان بإتلاف الملك أو ما يكون حقا للغير. تأملوا فيما ذكره قدس سره إلى يوم السبت إن شاء الله. مو من هذا الأسبوع، من الأسبوع البعدي بحوله وقوته عز وجل. الأسبوع الآتي إن شاء الله بأجمعه تعطيه. اللهم صل على محمد وآل محمد.